من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ونور الخلائق أجمعين، محمد الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كنا في هذه المجموعة من آيات سورة البقرة، ووصل بنا المقام إلى المجموعة اللاحقة من هذه الآيات حول الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقون الصيام، المفسرين بعضهم يفسر يطيقونه يعني عند قدرة على الصيام، عنده قدرة على الصيام، ولكن الصيام حرج ومشق عليه كالشيخ والشيخة أو الحامل. قدرة عقلية عنده، بعضهم فسر الآية هكذا يطيقونه يعني عنده قدرة عقلية، لكن حرج شديد عليه ضرر. وعلى الذين يطيقونه يعني عنده قدرة عقلية لكن مع مشقة حرج شديد أو مرض أو ضرر، هنا رخص له في الإفطار مقابل فدية طعام مسكين. طبعا بالنسبة للحامل كذا عليها القضاء، بالنسبة إلى الشيخ والشيخة المعروف الأكثر ليس عليه القضاء. فمن تطوع خيرا فهو خير له، هنا فمن تطوع خيرا فهو خير له. البعض يظن أن الصيام في السفر مشروع مرخص في الإفطار، ولكن الأفضل الصيام في السفر، لكن هذا في غير محله، لأن هذه القيد راجع للفقرة الأخيرة وعلى الذين يطيقونه. وإلا فمن تطوع خيرا، إذا أرجعنا لكل الثلاث صور السابقة والأقسام السابقة، المريض يحرم عليه الصيام يضره، فكيف يصير فمن تطوع خيرا فهو خير له؟ ليس المراد هذا. وكيف هنا فعدة من أيام أخر بالنسبة للسفر؟ إذن هنا المراد لصاحب المشقة أو الحرج لو تطوع وتكلف إذا كان ليس بدرجة الإضرار. فمن تطوع خير، لذلك لم يفتي أحد أن الشيخ والشيخة إذا تكلف الصيام يبطل صيامه، ولا يبطل وإن كان فيه حرج عليهم. بعد حافظا القسم الأخير هذه الآية، فمن تطوع خيرا فهو خير له، لا بالحفظ الآيات التي قبل. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أو بمعنى فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني لا تحاول أن تبدل الموضوع من كونك حاضر إلى مسافر، ابق الموضوع حاضر. وأن تصوموا خير لكم، هالمعنى لا تبدل الموضوع، إذا تبدل الموضوع يذهب عنك فضيلة أداء الواجب من الصيام، معنى بهالمعنى، لأنه مع حفظ فرض السفر الصيام خير، لا مو هالمعنى. لذلك ورد عندنا كراهة أو حرمة السفر في شهر رمضان. طبعا الأكثر على الكراهة، بعض قليل نادر ذهبوا للحرمة. سفر إلى يوم 23 من أول شهر رمضان، ولكن هي كراهة شديدة. تبديل الموضوع لأنه يعني في كراهة بلا. فإذا بعض الأحيان خطاب بالحق تبديل الموضوع، لا بحاجة أن تحفظ وحدة الموضوع ويخاطب بالمتعلق أن المسافر الصوم خير له، لا بمعنى أن المكلف لا يسافر كي ينجر به إلى ماذا؟ إلى الإفطار. المراد هذا. هذه نقاط مهمة في بحث قيود الحكم وقيود المتعلق، قيود الوجوب أو قيود الواجب. بحمد الله ببركة استمرار البحث الأصولي، طبعا بركة في الأساس أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتواصل علماء الإمامية في دراسات العلوم الدينية ومنها علم الأصول الفقه، هذا التمييز بين قيود الحكم وقيود الفعل المحكوم بالحكم ويسمى الواجب، عدم التمييز بينهما في الآيات والروايات يسبب خلل كبير كثير في الاستنباط عند المدارس الإسلامية الأخرى. فهنا فمن تطوع خيرا فهو خير له، بأي حال الحق قيود الفعل وقيود الحكم، قيود الوجوب عبر عنه، فرق بينهما. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو استطاع. إذا استطاع إنسان حينئذ يلزم بالحج قبل الاستطاعة، إذا فوت الاستطاعة فوت على نفسه خيرا كثير لأنه فعل محرما. هناك من يفوت الاستطاعة على نفسه يعني ما يجمع المال للحج، يبذله من هنا وهناك مثلا، هو فوت على نفسه خير كثير. بهذا المعنى، لأنه المعنى بعد فرض قيود الحكم، هنا أنت مرخص بين الصيام واللا صيام، ليس المراد هذا. أو في الشق الأخير ليس بحث القيد، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام المسكين، يمكن تفسير بالحظ. في الشق الأخير على أي تقدير هو من قيود ليس أصل الحكم، تنجيز الحكم أو قيود الفعل. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هنا جعل موضوع الصيام وجوب الصيام الشهر، والمراد به الشهر الهلالي القمري وليس الشهر الشمسي. فشهر رمضان من الأشهر القمرية، فمن شهد منكم الشهر شهده في وطنه بالمعنى، وليس مسافر، أو شهده يعني رأى الهلال، كلا المعنيين فسر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر، هي قرينة على أن شهدين شهد الشهر وهو في وطنه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هنا لاحظ تبدل الموضوع مرة أخرى، كررت الآية في تلك الآية السابقة وهذه الآية، مما يدل على أن ومن تطوع خيرا فهو خير له، ليس المراد به في السفر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإلا في التقصير في الصلاة ما هكذا، لا جناح عليكم أن تقصروا إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة، لا هنا الرخصة ليس مع التخيير، رخصة في مقابل أنه توهم الحرمة. وإلا القصر عزيمة وليس تخيل. كيف في الصلاة هكذا في الصيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة إلى أن تتم شهر رمضان. هنا بعض الفقهاء استدل على تكمل العدة أنه يجب في شهر رمضان إكمال صيام 30 يوما. جماعة من القدماء نصب إلى الصدوق والشيخ المفيد في بداية حياة العلمية كان وغيرهم من الفقهاء الأقدمين جماعة منهم يذهبون إلى وجوب إكمال شهر رمضان 30 يوما. فإذا ظهر يعني فإذا صار شهر الصيام أقل من 30 يوما 29 يوما يجب قضاء يوم لإكماله. يتبين مثلا أنه أول الشهر كان نقيصا مثلا فيبنون على وجوب صيام 30 يوما وأن شهر رمضان لا ينقص لا يصيبه النقص كما يصيب الشهور. ولو هذه الروايات لها معنى آخر ذكرنا في كتاب الحيويات وليس دلالتها هنا يستدلون أيضا بهذه الآية ولتكمل عدة وهي 29 وكمال عدة بمعنى يعني عدة شهر رمضان إذا كان 29 أو الشهر القمري هو 29 ف29 يوما كمال للشهر بهالمعنى ومو شهر ناقص بهالمعنى غير كمال العدة الاستراحي بمعنى يوم الشك يوم الثلاثين. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبروا الله على ما هداكم تكبيرات المستحبة في يوم العيد عيد الفطر إشارة إليه. مع ذلك في كتاب الآيات نحن نقرأ آيات سردا الآن بعدين نأخذها تفصيلا إن شاء الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا واضح لأن بيئة شهر رمضان بيئة الدعاء أحد مواطن الدعاء العظيم بيئة شهر رمضان. وإذا وردت فيه كثافة من الأدعية عظيمة. بعد ذلك الآية لاحظ إلى الآية 187 كلها في الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني الجماع والمقاربة. وهذه الآية تشير إلى أنها نسخت حكم آخر كان الإمساك في شهر رمضان 30 يوما عن الجماع 24 ساعة مو 24 ساعة 30 يوما متواصلا. الإفطار في الأكل والشرب صوغ قبل النوم كان في بداية شهر رمضان هكذا أن الإفطار لمن يدرك المغرب كذا فيفطر المجرى في بداية الشهر. فإذا نام واستيقظ بعد ذلك في الليل لا يحل له الأكل والشرب في بداية تشريق شهر رمضان الصيام. أما المقاربة فأصلا ممنوع عن ليل نهار طيلة 30 يوم. بعد ذلك نسخ هذا الحكم أحل لكم الليلة أحل يعني هنا شرع أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سمي الجماع كناية الرفث هذا يبين أنه يعني التغزل بكلمات كذا بين الرجل والزوج والزوجة جائز. هاي الآية فيها إشارة فقهية. ولذلك الفقهاء يقولون الفحش من القول حرام إلا بين الزوج والزوجة هذه أجل التنابض بالأرقام لأجل إثارة الشهوية بين الزوج والزوجة لا مانع. الآية تشير الرفث، رفث من القول نوع من الخناف القول، لكنه بين الزوج والزوجة لا. وهذا من على كل الأصول الأخلاقية في نظام الإسلام، أن الاحتشام بين احتشام مو في الأخلاق، احتشام الجنسي بين الزوج والزوجة خطأ، لأن هذا ما يسبب إشباع كل من الآخر، سياسة خاطئة أو سيرة خاطئة موجودة بين المؤمنين، أن الزوج أو الزوجة يحتاج. طبعا في محضر الأطفال الأولاد الآخرين بحث آخر، أما في محضر ثنائي هناك حشمة، هذا خطأ، حشمة من جانب الجنسي أقصد، مو حشمة من جانب الأخلاقي من الأبعاد الأخرى. من السياسات الخاطئة أو السيرة الخاطئة بين المؤمنين أنه الزوج تحتشم عن الزوج أو الزوج يحتشم عن الزوجة، هذا يفتح باب الفساد والعياذ بالله. لما؟ لأن أحدهما لا يشبع من الآخر، فتسول النفس الإشباع من الطريق الحرام، وهذا خطأ جدا. لذلك هناك توصيات كثيرة منصوصة ومفتى بها في باب النكاح وفي باب الروايات، أنه من المستحبات العظيمة أن تتعمد الزوج الإثارة للزوج، والزوج كذلك يشبه، كل يشبه الآخر. أما أنه الحشمة هنا ليس موضوع حشمة في الجانب الشهوي، ليس جانب حشمة، هذا حبس واحتباس خطأ. اي طبعا سفي محضر أطفال أولاد بحث آخر، بحث الجو المغلق الثنائي، في الجو المغلق الثنائي. طبعا هذا الجو المغلق الثنائي قد يكون حتى في محضر أولاد، يعني يشير كل من الآخر إلى رموز لا يفهمها الأطفال، شيء تثير كل الأطفال، أهم في جو مغلق. فالمقصود في سياسة خاطئة تربوية متفشية في المؤمنين واحتباس، وهذا خطأ. حتى ورد التأكيد كثير 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 أن بين الزوج والزوجة أن الاحتباس أو الاحتشام في الجانب الشهوي خطأ جدا، وهذا والعلم لما يغبي أحد الطرفين ربما يسول له الشيطان في جانب الحرام. فلاحظ القرآن الكريم عبر رفث، رفث راجعوا لغة، لماذا عبر القرآن على المقاربة بالرفث؟ رفث فيه إثارة شهوية، فالقرآن يعبر عن المقاربة الجنسية أو الشهوية بين الزوجين قائمة على الإثارة، لا أن أعوذ بالله المرأة تستخدم الإثارة مع الأجانب بشكل محرم، يا أخي استخدميها مع الزوج مستخدمها مع الأجانب، أو الزوج يشبع لا سمح الله أو يغدق بعاطفته على أجنبيات، أن تغدق بعاطفتك على الزوجة هذه نقطة جدا مهمة. نعم تعابير عديدة وردت في الروايات بس كلها تقيم على هالمعنى، سياسة الإثارة، مهارة الإثارة. أصلا كلما كان أحد الطرفين يعني أكثر جودة مهارة في إثارة الطرف الآخر له ثواب عظيم جدا. سبحان الله، ثواب عظيم جدا. في رواية قرأتها سبحان الله: إذا نظر الزوج إلى محاسن زوجته وهي غافلة كتب الله 100 حسنة للزوج و100 حسنة. هاي شوف مدعاة لماذا؟ أن الزوجة يجب أن تتزين لزوجها، والزوجة يجب أن يركز انجذابه وحاجته في زوجته لا في الأجنبيات. فهذا كله قائم على أنه الوارد الآن كثير من الانزلاق إلى الحرام أو كذا نتيجة أن كلا الطرفين لا يقوم بسياسة تربوية في العلاقات الزوجية الخاصة بالزوجين. هذا خطأ جدا، خطأ. النفس تحتبس بالتالي، ما تجي لها تنفيس أو منفس، فتنفس في جانب الحرام. ما يغلق الحلال إلا يفتح وين؟ باب الحرام. وإذا هناك توصيات في الروايات كثيرة سواء للمرأة للزوجة أو للزوج، أن هذه الأساليب المحرمة التي يستخدمها الإنسان مع الأجنبيات أو الأجانب استخدميها مع الزوج، والزوج يستخدمها مع الزوجة. ما بالك تغدق بالعاطفة على أجنبية محرم عليك، أغدق بالعاطفة هذه بالكلمات هذه على زوجتي. شوف المرأة متعطشة للعاطفة جدا، مع أنها هي عاطفية، هي بركان عاطفي المرأة، لكن متعطشة للعاطفية من الزوج. حتى الأب مع البنت أو الأخ مع الأخت أو مع الأم، المحرم إذا يغدق بعاطفته على محرمة يؤمنها العفاف، سبب للعفاف. سبحان الله، سياسة عجيبة في الدين. سبب لا سمح الله أن المرأة تختطف في طريق الحرام، سبب أن الأخ الأب الابن الزوج يعني الذي هو محرم مع الزوج مع المرأة لا يغدق بالعاطفة عليها. نعم، هذا مثل احتباس يسبب. هذا الاحتباس أعوذ بالله يأتي ذئب رجالي يختطف المرأة. القضية ترى مو كلها ترى شهوة، ها؟ من أكثر الأمور مؤثرة في المرأة قضية العاطفة. تعطش المرأة للعاطفة أشد من أي شيء آخر. نعم، فبالتالي هذا التصحر في العلاقات بين الرجال المحارم والنساء، بينما هو مع الأجنبيات يتفاكه. كيف يصير يا أخي تتفاكه مع المحارم؟ تفاكه يعني داع بليونة بأونس جدا. سياسة خاطئة من المؤمنين أو المسلمين الرجال. مرأة متعطشة للعاطفة، اغلق عليها بالعاطفة، أنت تحسنها، أنت تؤمنها من الانحراف، أنت تؤمنها من أن يختطفها بمغناطيس عاطفي ذئب من الذئاب. هذا جانب صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. ماذا يقول على المرأة؟ يقول ريحانة. الله الله في القواري. شوف تعبير السيدة الأنبياء، قواري لا تشد إياها، هي مو رجل. من أخطاء الرجال أن يتعاملوا مع النساء كأنهم رجال، سواء زوجته أخته بنته عمته خالته. يا أخي المرأة مو رجل، المرأة كتلة عاطفة، كتلة مشاعر، إحساس، إحساسات. هاي النقطة جدا مهمة. يوصي بها القرآن الكريم، يوصي بها سيد الأنبياء. المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. شنو تفكر ملاكمة بنائك سموه، فأنت مو في وسط رجال يفكر المرأة رجل مثله ويشادد معها، مو هكذا يا أخي، خطأ. لا تجيب استدلالات وأدلة وكذا، اغلق بعاطفتك بأسلوبك اللين الهين مع المرأة تملكها خلص. كثير من مشاكل الزوجية أن الزوج ما يعطي صيد العاطفة للمرأة، تنشب المشاكل، وبناية حاجة يتجاهل مع المرأة كأنها رجل. يا أخي المرأة مو هكذا، المرأة كتلة عاطفة، كتلة مشاعر، أعطيها عاطفة خلص تقتنع معك. أما بتعاملها بأسلوب رجل مع رجل لا، خطأ، تنشب، تشتعل الحرائق، خطأ جدا خطأ. إذا لاحظ سيد الأنبياء ماذا يركز، يعني تركيز سبحان الله استراتيجي عجيب. المرأة ريحانة، الله الله في القواري، يعني لين ورفق. الأسلوب الذي يستطيع به الرجل سواء زوج أب أو أخ ابن يمتلك المرأة، أم أخت عمة خالة بنت زوجة، الأسلوب الذي يمتلك به الرجل المرأة باللين والرفق. هذا اللين والرفق ليس معناته التجاوب مع المرأة، اللين ليس معناه التجاوب، اللين شيء آخر غير التجاوب، اللين شيء آخر. لين في حزم وحزم في لين، توازن. نعم، لا مو توازن معك، هو هذا نفكر لين يعني استجابة، اللين ليس استجابة، سياسة دبلوماسية مثل ما شئت العرب، مناورة. لأنه هذا المقصود على كل هذه فهم الجنس أو الذكر للجنس الأنثى وكيف وكيف لما جرد شيء مهم، وهاي يسبب كثير. فإذا العطوفة تحصن المرأة من الفاحشة وتمتلك أنت بالتالي عيش هنيء مع المرأة، سواء المرأة زوجة أو المرأة بنت أو المرأة أخت أو المرأة كذا، نقطة مهمة جدا. وهل مجرد كما أن المرأة يجب أن تغدق بالعاطفة على الرجل، سبحان الله، سكن لكم، يعبر القرآن هن سكن لكم. لماذا؟ لأن المرأة إذا كانت ليست بيئة سكينة للرجل ما تغدق على العاطفة الرجل، هو طبيعة الرجل قهرمان وشدة وغلظة، إذا ما حصل عطوفة هو يشتعل تلقائيا، بالتالي هو طبيعته غليظ، طبيعته حدة، طبيعته مثلا جفاف كذا، ما يحصل ماء يرمى على التصحى ويشتعل، الرجل يشتعل. فإذا العطوفة بين الطرفين شيء مهم كثير يحل مشاكل، خاصة قضية المشاكل الزوجية أخي أصلها العطوفة والعطف، وله هو قصة التعاكس في التدبير والتناقض في التدبير، ترى بالدقة هي أصلها العطوفة. العطوفة تمهد الطريق مثل كاظم وغير، يمهد الطريق للتفكير والتدبير. واعتمروا بينكم، يخاطب الله الزوج والزوجة، واعتمروا بينكم بمعروف. متى يكون هذا؟ في جو العطوفة والعطف. فهذه نقاط مهمة، لاحظ شلون أسرار التشريع في بيان القرآن، ومنها ذا الجانب أنه كلما ازداد الزوج أو الزوجة إثارة بالطرف الآخر كلما عظم بيت الزوجية، وتحصن الإنسان سواء رجلا كان امرأة عن الانزلاق في السفاح. سواء شفاح العين أو الخاطر أو 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 أي موضع آخر من الإنسان. دي أسرار في التشريع في البيان القرآني. أحل لكم ليلة الصيام، عبر عن المقاربة بالرفث. رفث هو حيثير الآخر، وعن المغرط الآخر. هو الرفث هذا معنى إثارة. عندنا من المستحبات الأكيدة للمرأة أن تكون ماهرة جدا في إثارة الزوج، حتى بعبارة ما يجبها، هو ما معناها، ما إن عندها مهارة جدا. يعني النساء والعياذ بالله التي يستخدمن الإثارة في جانب أوسخ الحرام، تلك المهارة بالعكس المرأة لازم تستخدمها في وين؟ في جانب الحلال. كيف ديك المهارات في الجانب أوسخ الحرام، تلك المهارة بالعكس يجب على الزوجة أن تستخدمها في جانب الحلال، بنفس القدرة وبنفس المهارة وبنفس الجودة والإتقان، بدل ما يستخدم في الحرام. للأسف هذه السياسات الأسرية ما تفعل في التشريع الإسلامي، تنشأ منها الوبال الاجتماعي، وبعد ذلك اقتتال ودماء وكذا والقضايا. إذن ضرورة التأكيد على السياسات الأخلاقية الأسرية الزوجية. ومن هذه هذا شوف بعض القرآن الكريم في سياسته يقول عبر عن التماس بين الطرفين برفث. رفث ليه؟ رمز هذا فقهي، إشارة فقهية. هنا موضع الرفث للأجنبيات، هنا موضع المفاكهة مع الأجنبية حرام. إن انفتاح المايع مع الأجنبية حرام، بس مع الزوجة أنت تنفتح مع زوجتك بهذا الطريقة، والزوجة تنفتح مع الزوج، لأن صم بكم كان جنود صفر. هو أنا على كل ثواب عظيم عجيب عظيم ثواب. وصلى الله على محمد وعلى آله.